ومعنى السميع هو المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت تلك الأصوات، يسمع الهمسات، يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة له سبحانه، يسمع ذلك بسمع، ذلك السمع صفة لله تعالى، لا يماثل أسماع خلقه كما أن ذاته لا تماثل ذوات خلقه، كذلك سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونزوله ومجيئه كل ذلك لا يشبه صفات المخلوقين، صفة مختصة به كما تقدم. ثم قال الشارح: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات والمبصرات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت أو بعدت، نفدة بعدت، ما رأيكم فيها أصحاب العقيدة؟ أما مهما لطفت هذا واضح، أي يرى الرب سبحانه جميع الموجودات على اختلاف أحجامها، لا فرق عنده بين الجبل وبين الذرة، كلها يراها ببصره سبحانه وتعالى. لكن ما معنى قول الشارح أو بعدت؟ وهل يقال بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا الشيء قريب منه أو بعيد منه؟ غير واردات، ولذلك حلقوا على هذه الكلمة ليبحث ما مراد الشارح بهذه العبارة، والعبارة غير واردة. كونه دقت وعظمت المبصرات ولطفت وارد، لكن كونها بعدت بالنسبة لله تعالى ليس شيء بعيد. الله سبحانه وتعالى مع جميع مخلوقاته، محيط بجميع مخلوقاته، المخلوقات كلها كالخردلة بالنسبة لله تعالى، كالخردلة في يد أحدنا يقبضه هكذا فيحيط بها. لذلك كلمة البعد فيها نظر، فليعد النظر فيها. ثم قال الشيخ: فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل، بصير فعيل على وزن فعيل عدد الحروف، ولكنه بمعنى مفعل أي مبصر، أي فعيل بمعنى اسم فاعل بمعنى مبصر، مفعل مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه، والتي تلي الإبهام السباحة أو السبابة على عينه. وأورد المؤلف الحديث بصيغة الإفراد، والذي نحفظه جعل إبهاميه على أذني والسبابتين على العينين هكذا، إشارة إلى حقيقة السمع وحقيقة البصر. الحديث عزاه إلى أبي داود في درسنا الآتي، طالب من الطلاب يراجع هذا المصدر ويأتينا بنص الحديث إما بهذه الصيغة أو بالصيغة التي ذكرناها، جعل إبهاميه على أذنيه والسبابتين على عينيه. وعلى كل، هذا الحديث مع الإشارة مما استدل به أهل العلم على أن لله سبحانه وتعالى عينان، أليقان به. وليس في ذلك تشبيه الصفة بالصفة، ولكن إثبات الحقيقة وتأكيد الحقيقة، تأكيد السمع وتأكيد البصر، وليس هناك تشبيه، لأننا كلما نذكر مثل هذا النص نستحضر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، ليس كسمعه كسمع المخلوق ولا عينه كعين المخلوق. فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات. هؤلاء الأشاعرة الذين وصفهم الشارع في هذه الصفة أنا لا أعلمهم، هذا مذهب من مذاهب الأشاعرة، والشارع من أعرف الناس من أشاعرة، فهو حجة في معرفة الأشاعرة نستفيد منه العلم بمذاهبهم وفرقهم. وبالله التوفيق. الله تعالى. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، وهذا الحديث حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، هو تفسير خاطئ. قلت الأشاعر المعروفون يبقون السمع على ظاهره والبصر على ظاهره، ولعل ما ذكره الشارح عقيدة لبعض فرقهم، وإن كنا لا نعلم هذه الفرقة، ولكن الشارح الشيخ محمد خليل هراس حجة في معرفة الأشاعرة لأنه متخصص في هذا العلم، إن صح أنه علم، أي علم الكلام، سواء كان على مذهب الأشاعرة أو المعتزلة والفلاسفة وعلم المنطق. لذلك يستفاد منه بأن من الأشاعرة من يعتقدون هذا الاعتقاد يفسرون العلم، يفسرون السمع بالعلم والبصر بالعلم، لعل هذه طائفة منهم. أما الأشاعرة المعروفون لدينا الذين لهم كتب بأيدي الناس الآن يثبتون السمع والبصر والعلم على حد سواء، صفة يسمونها من صفات المعاني، صفات عقلية من صفات المعاني، يثبتون هذه الصفات بالأدلة العقلية. الفرق بينهم وبين أهل السنة بالنسبة لهذه الصفات، أهل السنة يثبتونها بالأدلة النقلية والعقلية معا، أما هم فإنما يثبتونها بالأدلة العقلية فقط. هذا الفرق بين الأشاعرة وبين أهل السنة في هذا الباب، أي في باب الصفات العقلية وصفات المعاني. هذا هو السر في شهادة شيخ الإسلام لهم أنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة. الله أعلم. قال الشارح معللا لبطلان تفسيرهم: فإن العمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، ولا يقال للعمى بأنه مبصر، ولكن يقال الآن إنه يعلم. والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. إذن تفسير العلم بالسمع والبصر أو تفسير السمع بالعلم خطأ.
قال شيخ الإسلام رحمه